الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم على مائدة شهر رمضان ومع وقفات إيمانية مع السيرة النبوية. نقف عقب صلاة العصر على مائدة رمضان مع هذا الموضوع الطيب، وقفات إيمانية مع السيرة النبوية، وهذه هي الوقفة الأولى ومع النسب الشريف لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وينتهي نسبه إلى عدنان جد العرب المستعربة، الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. نسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أطهر الأنساب، لذا يبين لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه المنزلة العظيمة لهذا النسب فيقول: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن أردتم البحث عن أطهر وأنقى الأنساب فلن تجدوا أطهر ولا أنقى من نسب النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، وهكذا جميع الأنبياء يخرجون من الأصول الشريفة الطيبة. وعند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أصالة النسب وعراقته. يقول النبي هذا في معرض الامتنان وبيان طهارة الأنساب: إن الله تعالى اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وإسماعيل هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. أبوه عبد الله، وكان من أحب أبناء عبد المطلب إلى قلبه وإلى نفسه، لمنزلته العظيمة عند أبيه. زوجه عبد المطلب من آمنة بنت وهب، وهي أم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمر أبيه عندما تزوج من آمنة 18 سنة. بنى بآمنة بنت وهب، وهي الحسيبة النسيبة، فحملت بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الحمل بشهرين يسافر عبد الله والد النبي في رحلة إلى التجارة إلى بلاد الشام، وأثناء العودة مات بالمدينة، أي مات أبوه وهو ما زال جنينا في رحم الأم. وهذه حكمة عظيمة، أن ينشأ النبي الأمين يتيما صلى الله عليه وسلم. ينشأ يتيما، نعم، حتى لا يقول أبي أبي، ولكن يقول ربي ربي صلى الله عليه وسلم. ومرت أشهر الحمل لأطهر نطفة وأنقى نطفة في رحم آمنة بنت وهب، وجاء موعد الوضع، ووضعت آمنة طفلها. وهنا أشرقت الفرحة على أرض الله بميلاد أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فلم يجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فلم يجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. بمولد النبي الأمين أشرقت الأرض. عندما ولد صلى الله عليه وآله وبشر جده بميلاده، وكان زعيما لقريش، جاء مسرعا وأسماه محمدا. ألهم الله تعالى عبد المطلب أن يسمي هذا المولود السعيد بمحمد. لماذا؟ ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء. ولذا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لي 5 أسماء فأنا محمد وأنا أحمد. ما تصلوا عليه يا جماعة، في إيه؟ شكلكم صايمين ولا إيه؟ البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لي خمسة أسماء، فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سماه جده محمدا ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء صلى الله عليه وسلم. وإذا به صلى الله عليه وسلم أول ما يرضى يلقم ثدي أمة عمه أبي لهب، وكانت تسمى ثويبة. ثويبة أرضعت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حتى تأتيه المراضع، حتى تأتيه المراضع، فظلت ترضعه أياما رضي الله عنها، وأرضعت بعده عمه حمزة وأبا سلمة، ولذلك فحمزة هو عم النبي وهو أخوه من الرضاعة، وكذلك أبو سلمة أخو النبي من الرضاعة، لأن التي أرضعت هي ثويبة رضي الله عنها. القابلة التي قامت بعملية الوضع للنبي محمد هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وأنا عايزك تركز معايا في التكريم ده، خلي بالك من الأسماء، أشرت أنا من قبل إلى هذه الخصيصة، أن التكريم شمل النبي الأمين حتى في الأسماء المحيطة به، الأسماء المحيطة بالنبي شملها التكريم. القابلة اسمها الشفاء، شوف الاسم الطيب، أبوه عبد الله، ليس عبدا للات ولا عبدا للعزة، حتى الاسم عبد الله. الجارية التي أرضعت النبي في البداية اسمها ثويبة من الثواب. الحاضنة أم أيمة من اليمن والبركة. المرضعة حليمة السعدية، حلم وسعادة. شوف حتى تكريم الأسماء المحيطة بالنبي. ثويبة أرضعته أياما حتى جاءته المراضع، وكان من عادة العرب أن ينشأ الطفل بداية بالبادية. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن حياة المدن تنشئ على الرفاهية وعدم تحمل المسؤوليات، فحتى ينشأ الصبي فتيا متحملا يربى في البادية. وجاءت المراضع، وكل مرضع عندما تعلم أن محمدا هو اليتيم لا ترغب فيه، لأن المرأة تريد المال، هو الذي نشأ يتيما فقيرا. وجاءته من حليمة السعدي من بني سعد، وكانت في ضائقة من العيش، وكان قومها من بني سعد يعيشون في جفاف وقحط وفقر وشدة. إذن هي تريد أن تحظى بمولود من الأثرياء من الأغنياء، فقدر الله لها أن يكون هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعادت به إلى بني سعد بمجرد أن وطأ النبي بني سعد وحلت البركات على حليمة السعدية وعلى زوجها وعلى قومها، لدرجة أن غنمها وكانت ضعيفة هزيلة تذهب إلى المراعي، في عودتها ينزل اللبن من الضروع في الطريق من كثرة ما بها من لبن، من كثرة البركة. إنها بركة هذا المولود السعيد، إنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حلت البركات، نعم، وأشرقت الأنوار، نعم، ومرت الأيام وها هو محمد يترعرع صلى الله عليه وسلم. وحدثت له حادثة غريبة وعجيبة، هي حادثة شق الصدر. عندما كان عند مرضعته جاء يوما أخوه في الرضاعة مسرعا إلى حليمة السعدية وإلى زوجها الحارس ابن عبد العزة، وكان يكنى بأبي كفشة، يكنى بأبي كفشة. جاء صارخا: أدركوا محمدا، أدركوا أخي، ما الذي حدث؟ قال: جاءه رجلان يلبسان الثياب البيض، أخذاه فأضجعاه، ثم شق بطنه وأدخل أيديهما داخل بطن محمد صلى الله عليه وسلم. بالفعل انطلقت حليمة السعدية وزوجها إلى محمد، فوجداه منتقع اللون. منتقع جاءت من النقع، والنقع بمعنى التراب، والمعنى أن وجهه كان متغيرا يشبه لون التراب صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث يا محمد؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: جاءني رجلان فأضجعاني، بعد أن قال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم، هو هو، هذا هو محمد، نعم، هذا هو نبي آخر الزمان، نعم، أهو هو؟ نعم، هو هو. قال: فأضجعاني، أي أجلساني، وشق بطني، وأدخل أيديهما إلى بطني، وانتزع من داخلي شيئا طرحاه، ثم أرقم بطني وانصرف. فخافت حليمة على محمد، فعادت به إلى أمه وأخبرتها بما حدث، فاشتد خوفها عليه، وإذا بآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم تحمله في زيارة إلى أخواله بالمدينة. وأثناء العودة ماتت آمنة بنت وهب، ودفنت ببقعة تسمى الأبواء، وكان عمره السادسة صلى الله عليه وسلم. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه على سن السادسة، وحضنته أم أيمن رضي الله عنها. وعاد إلى كفالة جده عبد المطلب الذي أحبه حبا شديدا وقربه منه قربا عجيبا. ومرت الأيام وهو يعيش في كفالة جده وفي كنف جده إلى أن وصل 8 من عمره، مات عبد المطلب. انظروا إلى درجات اليتم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب، وكان فقيرا شديد الفقر، فبارك الله له في القليل ببركة كفالته لمحمد بن عبد الله. من العجيب أن كمالات النبي ظهرت عليه صغيرا في بيت عمه أبي طالب. يقول الرواة: كان أبناء أبي طالب يتصارعون على الطعام ويزهد النبي في الطعام. إذا وضع الطعام أمامهم تصارعوا عليه وتخطفوه، وإذا بالنبي يقبض يده ولا يمد يده، عفة وكمالا في الأخلاق، ويرضى بما ييسره الله له من الطعام. يقول الرواة: رغم هذا يصبح أبناء أبي طالب منتقع الألوان في هزال وضعف، ويصبح محمدا وتظهر عليه علامات العزة والسمنة والجمال، رغم أنه يرضى بالقليل صلى الله عليه وسلم. كان مباركا في صغره كما كان مباركا في كبر على البشرية صلى الله عليه وسلم، فالكمال البشري تجسد في نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأ يعمل برعي الغنم لحكمة إلهية، ما من نبي وما من رسول إلا ورعى الغنم. لماذا الغنم؟ لأن الغنم تتصف بالضعف وتحتاج إلى الرأفة والرحمة، فيدرب الأنبياء في صغرهم على خلق الرأفة والرحمة، لأنهم سيقودون الأمم، فلا بد للقائد أن يكون رحيما عطوفا. كان تدريبا للنبي برعي الغنم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمل بالتجارة، فعندما وصل سنه 12 خرج عمه أبو طالب إلى التجارة، فعز عليه أن يترك محمدا بمكة، فكان لا يصبر على فراقه صلى الله عليه وسلم. ومن يا ترى يخالط النبي ويصبر على فراق النبي؟ ثوبان هذا الصحابي الجليل جلس يوما بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد اصفر لونه وهزل جسمه، فسأله النبي الأمين: يا ثوبان، ما لأراك مصفر اللون هزيل الجسم؟ قال: يا رسول الله، تذكرت الآخرة، فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فسأكون في منزلة أقل من منزلة النبي محمد، وأنا لأصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ الله أكبر. شوف ثوبان تفكيره في الجنة، وإن دخلها سيكون في منزلة أقل من منزلة الأنبياء والمرسلين، ومعلوم أن أعلى المنازل منزلة النبي محمد، فهو في الفردوس الأعلى، وثوبان لا يصبر على فراق النبي في الدنيا، فكيف يصبر على فراق النبي في الجنة؟ لما جاءه هذا التفكير اصفر وجهه ونحل جسمه، فكل من خالط النبي أحبه. فلما قال ثوبان ما قال نزلت الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال النبي: أبشر يا ثوبان، أنت مع من أحببت، أو كما أخبر النبي. فلما هم عمه أن يخرج للتجارة صعب عليه الفراق، فأخذه معه في رحلة التجارة صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرحلة مروا على بحيرة الراهب، والذي تفحص في وجه النبي وسأل عمه: من هذا؟ قال: إنه ابن أخي. قال: ما اسمه؟ قال: محمد. قال: يا هذا، احرص على هذا الغلام، سيكون له شأن عظيم. ولما رآه يجلس تحت ظل شجرة قال: إنه لا يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، إلا نبي. فاشتد خوف عمه عليه، وكان حريصا كل الحرص غيورا عليه، يشمله بالرعاية والعناية صلى الله عليه وسلم. كان بعيدا كل البعد عن اللهو والعبث في صغره، في صبا صلى الله عليه وسلم. ويحكي هو عن نفسه يقول: كنت بعيدا كل البعد عن عادات الجاهلية، ولم أفكر في اللهو إلا مرتين، أي في صبا. المرة الأولى قلت لصاحبي ونحن نرعى الغنم: احرس الغنم حتى أنزل إلى مكة فأصمر مع من يصمر، يعني ترويح عن النفس. يقول: فنزلت، فلما وصلت إلى أول دار من ديار مكة وكان به عرس وله ومعازف ومزامير، ضرب الله على أذني فلم أسمع شيئا، ونمت ولم يوقظني إلا حر الشمس في صبيحة اليوم التالي. شوف الحفظ الإلهي للنبي محمد. بعدها حاول مرة ثانية وحدث نفس الذي حدث في المرة الأولى صلى الله عليه وسلم. نشأ وهو يبغض الأصنام والأوثان، وكان يتعجب لحال الناس الذين يسجدون للأصنام. نشأ وهو يبغض الخمر من صغره، مع أنها كانت من عادات الجاهلية صلى الله عليه وسلم. إنه الحفظ الإلهي. مرت الأيام وذهب رحلة ثانية للتجارة مع عمه، وظهرت صفات الكمالات من الصدق والأمانة والبركة والرحمة، بل من الغريب أنهم كانوا يرون سحابة تظلل النبي دائما حتى في اليوم الصائف، وتخص النبي بالظل أينما رحل معه صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه من إرهاصات النبوة. سمعت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بأمانة محمد، بصدق محمد، بأخلاق محمد، بالبركة التي تحل على التجارة التي يخرج إليها محمد. وكانت ثرية صاحبة مال وتجارات، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليتاجر لها في مالها. وخرج النبي يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها، وصاحب ميسرة غلام خديجة. في هذه الرحلة رأى ميسرة من الكمالات العجائب والعجائب، رأى بركة البيع والشراء والربح الوفير والصدق والأمانة من محمد بن عبد الله، وعاد يخبر خديجة بما رأى وبما سمع من محمد ومن حال محمد وأمانة محمد وصدق محمد وأخلاق محمد. فأعجبت خديجة بمحمد فأرسلت إليه من يخطبه لنفسها رضي الله عنها. وها هو أبو طالب يذهب إلى دار خديجة ويخطب خديجة لمحمد، كان عمرها 40 سنة وعمر النبي 25 سنة، وبنى بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله، وتحقق قول الله تعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا يا محمد فأغناك الله تعالى، فإذا بك تتاجر في مال خديجة بنت خويلد، يتاجر ويعمل ويأكل من عمله صلى الله عليه وسلم في مال خديجة، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام وأصيبت مكة بسيل، هذا السيل أدى إلى هدم الكعبة لأنها قد أصيبت من قبل بالحرق، فجاء السيل فهدمها. واجتمعت قبائل العرب تريد هدم الكعبة وإعادة البناء، ولكنهم تخوفوا لمكانة البيت. فهنا جاء الوليد بن المغيرة وسألهم: هل تريدون هدمها من أجل الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: من أجل الإصلاح. قال: فهدموها فإن الله تعالى مع المصلحين. وبدأ هو بالهدم فتبعوا وهدموها، ثم أعادوا البناء وقد عزموا ألا يدخل في البناء مال من حرام، فلم يضعوا فيها نفقة من ربا ولا من مهور البغايا، ولكن وضعوا فيها الأموال الطاهرة النقية الحلال، ورفعوها إلى 18 ذراع، زادوها 9 أذرع في الارتفاع، ونفقت النفقات الحلال الطيبة، ولم يكملوا بعد بناء الكعبة. فماذا صنعوا؟ تركوا الجانب الرابع المسمى بحجر إسماعيل، ورفعوا له جدارا صغيرا علامة على أنه من الكعبة. وحجر إسماعيل لا علاقة له بإسماعيل عليه السلام، لأن البعض يقول لك أصل حجر إسماعيل ده المكان اللي كان سيدنا إسماعيل بيلعب فيه هنا، هذا باطل وخطأ، إنما سمي هكذا ليعلم أنه جزء من الكعبة، وأن النفقات ذهبت فلم يجدوا نفقة طيبة من أجل إكمال البناء، فصنعوا جدارا صغيرا ليعلم أنه جزء من البيت. وجاءوا عند وضع الحجر واختلفوا على مدار ليال أربع ليالي يختلفون، كاد الخلاف أن يذهب للقتال والتناحر، والنبي كان يشارك معهم البناء صلى الله عليه وسلم ويحمل الأحجار. فلما اختلف وكاد القتال أن ينشب بينه على من ينال الشرف وضع الحجر الأسود في مكانه، قام أحد حكمائهم وهو أبو أمية ابن المغيرة عم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان حكيما، فأشار عليهم أن يحتكموا إلى أحد العقلاء بدلا من الاختلاف والخلاف، فاتفقوا على أن يحكموا بينهم أول من يدخل البيت عليه. فكان من حسن الطالع كما يقولون أن يكون أول من يدخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا جميعا رضينا بالأمين صلى الله عليه وسلم، كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين. خلي بالك من مكارم الأخلاق وكيف تؤثر في الدعوة، كلما كانت داعيته أمينا صادقا عاملا بما يقول كلما أثمرت دعوته، لأن القاعدة تقول ما خرج من القلب وقر في القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان. رضينا بالأمين وحكموا النبي بينهم. فماذا صنع النبي؟ خلع رداءه ووضع الحجر في وسطه وقال احملوا جميعا كل منكم من طرف الثياب، فرفعوه جميعا حتى وصل إلى موضعه، فحمله النبي ووضعه بيده صلى الله عليه وسلم وقضى على الخلاف بين القبائل بالحكمة صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وظهرت الكمالات والإرهاصات لدرجة أن النبي قبل بعثته ما مر على حجر ولا شجر إلا سلم على النبي. كلما مر النبي بطريق يسمع من يقول له السلام عليك ورحمة الله يا رسول الله، فيلتفت النبي حواليه فلم يجد أحدا. الحجر يسلم على النبي والشجر يسلم على النبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إرهاصات للنبوة. وهنا إخوتاه تنتهي وقفتنا الأولى مع نسب نبينا وحبيبنا، والوقفة الثانية إن شاء الله إن كان في العمر بقية ستكون بعنوان بدء الوحي، كيف بدأ الوحي مع النبي. هذه وقفتنا الثانية مع السيرة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ حبيبنا منا السلام، اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بحبيبنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. يا رب أعنا على صيام رمضان وقيام رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين. يا رب اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اجعلنا من عتقاء شهر الصيام. يا رب شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا
وجزيت نفسك.